الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه. قال: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة. وهذا الحديث في استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر، في استحباب الاعتكاف في رمضان لا سيما في العشر الأواخر، وسيأتي بمشيئة الله الكلام عن الاعتكاف بعد هذا. قال: فقد أريت هذه الليلة، وهي ليلة القدر، ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر. وفيه أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، والتمسوها في كل وتر. وفيه أن أرجى العشر الأوتار. قال: والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وهي ليلة 21، وكان المسجد على عريش، كان من شعاب النخل سقف المسجد من شعاب النخل، وأعمدة المسجد من جذوع النخيل، ولهذا إذا جاء المطر دخل إلى المسجد. وكان المسجد على عريش فوقف المسجد، بمعنى أن المطر دخل فيه فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. وفي أن ليلة القدر في ذلك العام كانت ليلة 21، وجاء في حديث عبد الله بن أنيس في صحيح الإمام مسلم بنحو هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه رأى نفسه صبيحة ليلة القدر ساجد بين ماء وطين، فأمطرت السماء ليلة 23، فسجد النبي عليه الصلاة والسلام بين ماء وطين في صبيحة 23، فكانت ليلة القدر في صبيحة في ليلة 23 في عام آخر. وهذا مما يدل على أن ليلة القدر ليلة متنقلة، ليست ليلة سبع، ليست ليلة 27 على الدوام، ولا ليلة 21 على الدوام، ولا 23 على الدوام، وإنما ليلة متنقلة. فجاءت ليلة القدر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة 21 و23، وكان عبيد بن كعب رضي الله عنه يحلف أن ليلة القدر ليلة 27، ويستدل بالأمارة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس صبيحتها تطلع لا شعاع لها، فدل ذلك على أنها تجري أيضا في ليلة 27. وفي حديث واثلة في المسند وفي غيره، وهو حديث يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأنزل القرآن ل24 خلت من رمضان، ل24 خلت من رمضان، والقرآن نزل في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فكانت ليلة القدر التي نزل فيها القرآن هي ليلة، هي نعم نزل في 24 خلت من رمضان، إما في ليلة 24 على قول، أو في ليلة 25 على قول آخر. فإنه إذا خلت 24 ليلة جاءت ليلة 25، فمن أهل العلم سأول الحديث على هذا المعنى، ل24 خلت أي بعد أن خلت 24 ليلة كانت إنزال القرآن، أي في الليلة التي تلي ذلك، وهي ليلة نعم ليلة 25 على قول، وعلى القول الآخر أنها ليلة 24. فعلى كل، فليلة القدر كما تدل عليه الأدلة ليلة متنقلة. فالقول أن في ليلة معينة لا يستقيم مع الأدلة، قل بأن ليلة القدر ليلة معينة لا يستقيم مع الأدلة، لكن هناك ليالي أرجى من غيرها، فليالي الوتر أرجى من غيرها، والسبع الأواخر أرجى من غيرها، وليلة السابعة أرجى من غيرها. وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح أن رجلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا شيخ كبير عليم يشق علي القيام، فأمرني بليلة لعلي أن أوفق فيها لليلة القدر. قال: عليك بالسابعة، عليك بالسابعة. وأهل العلم اختلفوا في معنى السابعة، منهم من قال هي ليلة 27، ومنهم من قال هي السابعة التي تبقى أي ليلة 23، منهم من حمل السابعة على 27، ومنهم من حمل السابعة على سابعة تبقى وهي ليلة 23. وجاء في المسند عن نعمان بن بشير بإسناد صحيح أنه كان يقول: نحن نقول السابعة هي 27، وأنتم تقولون 23، فمن أحق بذلك، نحن أم أنتم؟ فكان نعمان بن بشير رضي الله عنه يرى أن السابعة هي ليلة 27، ما هي السابعة التي تبقى، وإنما هي ليلة 27. وجاء في المسند عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام: تحروها ليلة 27، يعني ليلة القدر، تحروها ليلة 27، وهذا يدل على أن هذه الليلة أرجى من غيرها. فليلة 27 أرجى من غيرها، إلا أن عائشة عرفنا متنقلة، ليلة القدر ليلة متنقلة كما تدل على ذلك سائر الأحاديث، إلا أن هناك ليالي أرجى من غيرها، فالأوتر أرجى، السبع الأواخر أرجى، ليلة 27 على الخصوص أرجى من غيرها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بالناس في الثلاث الليالي صلى في 27 من بعد صلاة العشاء إلى قريب الفجر، قام إلى قريب الفجر. وهذا الحديث فيه أن الرؤيا قد تقع كما يراها الرائي ولا تحتاج إلى تأويل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه صبيحة ليلة القدر يسجد بين ماء وطين، فتحققت الرؤيا كما رأى. فقد تأتي الرؤيا من باب ضرب الأمثال فتحتاج إلى تأويل، وقد تقع كما يراها الرائي. ويدل الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على جبهته وهي مكشوفة، ولم يكن يسجد على كور عمامته، لقوله فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين. ولو كان يسجد على كور العمامة لقال وعلى كور عمامته أثر الماء والطين، فدل ذلك على أنه كان يسجد على جبهته وهي مكشوفة ولم يكن يسجد على كور عمامته. وأهل العلم متنازعون في حكم السجود على كور العمامة، والصحيح في ذلك الكراهة، وإن كان علماء الشافعية يبطلون الصلاة بذلك، وأكثر العلماء لا يبطلونها وهو الصحيح، وغاية الأمر أن هذا الفعل بما يكره، والإبطال يحتاج إلى دليل يدل عليه. وهناك من أهل العلم من عكس المسألة واحتج بذلك على مشروعية السجود على الحائل المتصل، وذلك أنه إذا سجد على الطين فإن الطين يعلق على الجبهة، فإذا سجد السجود الآخر فقد سجد بحائل متصل به وهو الطين. وعلى كل إن هذا الاتصال ما هو باختيار الساجد، هذا الاتصال ما هو باختيار الساجد، فالاستدلال فيه شيء من الضعف. واحتج به من قال من أهل العلم أن المصلي يلزمه أن يسجد على الطين ولا يجوز له أن يؤمن إيماءً إذا كان في مكان فيه طين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سجد على الطين ولم يكتفي بمجرد الإيماء، فلم يجعل هذا عذرا له في الإيماء. وهناك من أهل العلم من يفرق بين الطين اليسير وبين الطين الكثير، ويحمل هذا الحديث على الطين اليسير الذي لا يحصل فيه كبير ضرر، وأما إذا كان الطين طينا كثيرا بحيث أن الإنسان إذا سجد عليه انغمس فهذا فيه حرج، فله أن يؤمن لما في ذلك من المشقة والحرج. وهذا قول سديد، فإن الأذية شديدة إذا كان الطين كثير، ف فالأذية في ذلك شديدة على الساجد، وهذا محمول على الطين اليسير، ما في الحديث محمول على الطين اليسير الذي لا ينغمس فيه الساجد، وهذا إذا لم يجد مكان آخر، إذا كان في مكان بهذه الصفة ما في بقع أخرى يتمكن فيه أن يصلي فيها، أو يخشى من خروج الوقت، يخشى أنه إذا مشى وتجاوز تلك المنطقة خرج الوقت، فإنه يصلي ويؤمن، يؤمن في سجوده، إذا كان راكبا يصلي في مركوبه، وإذا كان ماشيا يصلي في حال قيامه ويركع وهو قائم، ويؤمن في سجوده وفي رفعه من السجود، لأن الجلوس فيه حرج، الجلوس في ذلك فيه حرج عليه وشدة ومشقة وأذية، فيؤمن إيماء لتلك الأركان التي يتأذى فيها إذا جلس إلى الأرض، قال فأمصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهتي أثر الماء والطين. وفيه أن الأحسن المصلي أن لا يمسح ما انتصف على جبهته في أثناء صلاته، لم يفعل هذا في أثناء صلاته، لا يمسح ما انتصف على جبهته في أثناء صلاته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأثر في أثناء صلاته، والمسح يكون بعد الانتهاء من الصلاة. وجاء عند أبي داود بإسناد صحيح من حديث معيقيب رضي الله عنه قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن مسح الحصى في الصلاة فأذن بمرة واحدة، فالمرة الواحدة ما أذن فيها، والترك هو الأحسن، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يمسح جبهته. قال فأمصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهتي أثر الماء والطين من صبح 21. إلى هنا